الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود علينا وعليه رحمة الله في كتاب الصلاة في باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، قال: حدثنا محمد بن بكار بن ريان قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة أنه قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. والحديث إسناده ضعيف لجهالة حال زائدة. قال: وحدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس قالت: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في المبيت. والحديث صحيح وأخرجه أحمد. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد. والحديث الأول قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. قال: ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته. قال: فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك؟ قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك؟ قال: فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. زاد الحسن في حديثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. والحديث صحيح وأخرجه الترمذي. قال: وحدثنا أبو حسين بن يحيى الرازي قال: حدثنا أصباط بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة لم يذكر. فقال لأبي بكر: ارفع من صوتك شيئا. ولعمر: اخفض شيئا. زاد: وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. قال: كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم قد أصاب. والحديث إسناده حسن لأوهام في حديث محمد بن عمرو. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلانا، كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. قال أبو داود: رواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران في الحروف: وكأي من نبي. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. وعن أبي سعيد وهو الخدري: ولا يرفع بعضكم على بعض، أي صوته أو قال في الصلاة، شك من الراوي. والحديث إسناده صحيح وأخرجه أحمد. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الخضرمي عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال حديث صحيح وأخرجه الترمذي والنسائي.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث فيها بيان لثلاثة أمور. الأمر الأول مشروعية صلاة الليل والترغيب فيها، فقيام الليل دأب الصالحين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كما في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا الآيات، وكما في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والصالحون يعتبرون قيام الليل من الغنائم ويفرحون بقدوم الليل من أجل صلاة الليل بحسب طاقاتهم وقدراتهم، فلم يرد في قيام الليل عدد معين يلتزم الإنسان به، بل جاء قيام الليل على أنواع متعددة بخمس ركعات سردا وبسبع سردا، أو يجلس في السادسة ويقوم إلى السابعة، وبتسع ويجلس في الثامنة يدعو ويأتي بالتاسعة، وإحدى عشرة صلاة مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وأكثر من ذلك بحسب الطاقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. والأمر الثاني أن صلاة الليل الأصل فيها الجهر، جهرية، فرائض ونوافل، فصلاة المغرب من صلاة الليل جهرية، وصلاة العشاء كذلك جهرية، ويلحق بهما صلاة الفجر، وبين ذلك صلاة الليل، صلاة التهجد الأصل فيها الجهر لما في الجهر من فائدة، والجهر أيضا مع تحسين الصوت، وكلما حسن القارئ صوته التذ بقراءة القرآن وفهم من المعاني، من معاني القرآن ما قد يكون خافيا عليه، ويطرد وسوسة الشيطان. وكما قال عمر الفاروق رضي الله عنه يوقظ الوسنان ويطرد وسوسة الشيطان. والجهر بقدر الحاجة، بقدر الحاجة يجهر في صلاة الليل. والأمر الثالث إذا خشي أن يشوش على الناس الآخرين الذين هم في صلاة أو في قراءة قرآن أو مذاكرة علم فلا يجهر حتى يكون سببا في التشويش على القوم، بل يسمع نفسه ليجمع بين المصلحتين، مصلحة نفسه ومصلحة غيره. وأما صلاة النهار فرائض ونوافل فهي سرية لا جهرية، نعم.
باب في صلاة الليل. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر فذلك 13 ركعة. والحديث
هذا من أنواع التهجد، من أنواع التهجد، وهو الكثير من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي تارة 11 كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. وحديث عائشة الآخر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فمن اقتصر على ذلك وأطال القراءة والركوع والسجود فقد أصاب، ومن زاد فلا حرج لأنه لم يأتي نص يحدد للمرء عدد ركعات صلاة الليل ولا النهار، فليصلي طاقته.
قال وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. والحديث صحيح وأخرجه مسلم. قال وحدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم ونصر بن عاصم وهذا لفظه، قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي وقال نصر عن ابن أبي ذئب، والأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع 2 ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. قال والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. قال وحدثنا سليمان بن داود المهري
أعد والحديث
صحيح وأخرجه البخاري ومسلم.
نعم.
قال وحدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه، قال ويؤثر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وساق معناه. قال وبعضهم يزيد على بعض، والحديث كسابقه. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس ولا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. قال أبو داود رواه ابن نمير عن هشام بنحوه.
هذه الأحاديث كما سمعتم بيان لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل 11 و13، والكل سنة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في القراءة كما في حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح الصلاة بالبقرة، قال فقلت يسجد عند 100 فاستمر حتى ختم سورة البقرة في الركعة الأولى، ثم افتتح النساء حتى ختمها، ثم افتتح آل عمران وهي من السور الطوال، وهذا في ركعة واحدة. ومع إطالة القراءة هو يطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل القيام بعد الركوع، لأنه يقوم الليل إلا قليل. ثم الوتر إما أن يكون بخمس أو يكون بواحدة، فإذا صلى 10 وأراد أن يوتر بخمس سردها سردا، وهكذا إذا صلى 5 وهذا في آخر عمره عليه الصلاة والسلام يسردها سردا، ويروى أنه يصلي 2 وهو جالس بعد 5. وإن صلى 11 صلى 10 ركعتين وأوتر بواحدة. وفي الأحاديث أيضا مشروعية الاضطجاع بعد أذان الفجر، بعد 2 ركعة يضطجع على شقه الأيمن، وهذا سنة في حق من كان في بيته، وأما من كان في المسجد ففي خلاف بين أهل العلم هل يفرع لمن صلى 2 أن يضطجع على شقه الأيمن أو لا يشرع. وكان عمر رضي الله عنه من رآه يضطجع حصبه بالحصى، لأنه يشق على الناس، إذا أراد كل واحد أن يضطجع حصلت مشقة على الناس الآخرين. فالذي يظهر رجحانه أنها سنة لإضطجاع، سنة في حق من كان في بيته سواء كان إماما أو كان قريبا من المسجد بحيث لا تفوته أول صلاة الجماعة. والله أعلم.
من هنا أسئلة.
لا إله إلا الله.
هذا السائل من فرنسا يقول هاجر من فرنسا إلى بلده ثم أصبحت الظروف عليه صعبة، فأراد أن يرجع إلى فرنسا مرة أخرى من أجل أن يجمع له مالا لمدة تزيد عن سنة أو أكثر من سنة، فهل يجوز له ذلك؟
حسب ظروف الإنسان. الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يجامع أي يجتمع مع المشركين، بل عليه أن يعتزل المشركين، هذا هو الأصل. وقضية الرزق الله قد كتب الأرزاق، وما على الناس إلا أن يأتوا بالأسباب، فإذا جاء بالسبب في أي قطر من أقطار الأرض فإن الله عز وجل يسهل رزقه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومن الإجمال في الطلب أن يختار الإنسان ليحيا في بلاد المسلمين ويطرق أبواب الرزق الحلال، كما أمره الله بقوله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ونهانا عن السكنى في ديار المشركين للخطر الذي ينال الإنسان وينال أبناءه من ذكور وإناث وأبناء أبنائه كذلك. فالسائل عليه أن يختار لنفسه الأصلح، وهو البقاء في ديار المسلمين ويطلب الرزق، ولا يذهب إلى بلاد الكفر إلا لحاجة ضرورية كعلاج ما وجده في بلاد المسلمين، أو علم يحتاج الناس إليه ما وجد في بلاد المسلمين، أو مرافقة لمريض أو نحو ذلك، أو دعوة إلى الله ثم يعود. حتى الداعي إلى الله عز وجل لا يستوطن بلاد الكفر، لأنه لا يأمن على نفسه ولا يأمن على ذريته، وهذا بخلاف من شيدوا القصور في بلاد الغرب واستوطنوها هم وأبناؤهم وأبناء أبنائهم وأهل مجرة. خطر عظيم. الشاب يخرج مع الشاب النصراني، والشابة تخرج مع زميلة النصرانية، ويجتمعون جميعا في المدارس، وشر مستطير لو فكر من سكن في ديار الغرب.
يقول: أحسن الله إليكم، رجل أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام من صلاة المغرب، ثم بعد تسليم الإمام قام ليتم الصلاة، فجاء رجل آخر وصلى معه فجهر بالقراءة في كلا الركعتين المتبقيتين، فما الحكم؟
هذا خلاف السنة. السنة أن يجهر في ركعة، لأن الصلاة الجهرية في المغرب ركعتين فقط، فهذا أخطأ، يجب أن يعود إلى الصواب. صلاة صحيحة لكنه أخطأ في الكيفية. إذا أدرك ركعة جهرية من المغرب أضاف إليها أخرى جهرية، وأما الثالثة فسرية، غير أن صلاته صحيحة.
يقول: أحسن الله إليكم، إذا دخل المصلي إلى المسجد والإمام راكع، فهل يكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال، أم يكتفي بتكبيرة الإحرام ويركع مباشرة؟
هذا هو الأصل. الأصل يبدأ بتكبيرة الإحرام وهو واقف لا منحني، لأن محلها القيام، فيكبر وهو واقف تكبيرة الإحرام ثم يكبر ويركع، هذا هو الأصل. غير أنه إذا اقتصر على تكبيرة الإحرام وهو واقف وركع بدون أن يكبر للركوع فصلاته تجزئه، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، فالتكبيرة الثانية واجبة والأولى ركن، فيدخل الواجب في الركن وتكون صلاته صحيحة.
يقول: أنا مدرس ويصادف أحيانا إقامة الصلاة في المسجد وأنا في القاعة الدراسية، ولا يسمح لي المسؤول بأن أقطع الدرس إلا بانتهاء الفترة الزمنية المحددة، فما هو الواجب علي؟
الواجب أن يدرس الوضع مع مدير المدرسة، مدام في ديار المسلمين يدرس الوضع حتى يخطط له التخطيط السليم، فلا يحصل تضارب بين صلاة الجماعة وبين إقامة الدرس، بل تقدم صلاة الجماعة ويؤخر الدرس. وما تعلم الناس علوم الشريعة إلا ليعملوا بها، ومن العمل بالشرع صلاة الجماعة. وكم من وعيد شديد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن تخلف عن صلاة الجماعة، وهم أن يحرق على أناس تخلفوا عن الجماعة بيوتهم، وهذا أمر عظيم، فتعالج القضية ولا تترك، فتقدم التحصيل العلمي وربما فات الفرض بدون عذر شرعي، فلا يجوز له الجمع ولا يجوز له ترك الصلاة والعياذ بالله.
جزاك الله خير. سائل يسأل يقول: ما حكم من أدرك الإمام وهو يكاد يقوم من الركوع، هل يدرك الركعة أم لا، ومتى تدرك الركعة؟
تدرك الركعة بالركوع، بالطمأنينة في الركوع قبل أن يرفع الإمام، أن يطمئن راكعا مع إمامه قبل أن يرفع، لأن الطمأنينة ركن من الأركان، فإدراكها مهم. أما إذا لم يدرك يركع وإمامه راكع فلا يحتسب ولا يعتد بهذه الركعة.
يقول: إذا تنجست الملابس الداخلية بقطرات بسيطة من البول أعزكم الله، فهل يكفي فيها النضح بالماء أم يجب تبديل الملابس؟
لا بد، البول نجس، لا بد أن يغسل الثوب حتى ينقى من النجاسة، ويغسل البدن حتى تزول النجاسة أو البقعة، كل ذلك يجب، ولا تصح صلاته إذا تساهل في هذا.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم تسجيل الشيخ الذي يقرأ على الذي به مس وبثه عبر الانترنت، علما بأنه قد يكون الممسوس امرأة؟
إيش؟
يقول: ما حكم تسجيل الشيخ لقراءة على الذي به مس وبثه عبر الانترنت، علما بأنه قد يكون الممسوس امرأة؟
المهم الرقى، المهم الرقية بالقرآن الكريم.
تقول: امرأة عندما يطلب منها أولادها أمرا أثناء الصلاة تسلم بعد السجود دون قولها التشهد، فهل صلاتها صحيحة؟ امرأة عندما يطلب منها أولادها أمرا أثناء الصلاة تسلم بعد السجود دون قولها التشهد، فهل صلاتها صحيحة، علما أنها تجهل الحكم، وهل عليها إعادة؟
ما فهمت السؤال هذا.
يقول: إذا أرادها أحد في خدمة وهي في الصلاة ما تتشهد، تسلم مباشرة، تترك التشهد.
ايوه، ما أدت الواجب، صلاته غير صحيحة، فإذا كانت فريضة فيجب عليها الإعادة، وإن كانت من الرواتب لا تحتسب بها، فالمهم أنه لا يعتد بها إلا بالتشهد والصلاة الإبراهيمية ثم يعقبها التسليم.
سؤال أحسن الله إليك، يقول: إذا أخر،
حتى لا يكفي الاقتصار على التشهد، لا يكفي وتسلم، لا رجل ولا امرأة، سواء في فريضة أو في نافلة، بل يجب الصلاة الإبراهيمية في الفريضة وفي النافلة التي يسلم عليها الإنسان.
يقول: إذا أخر رجل صلاة الفجر إلى النهار فهل يجهر بها؟
يجهر بها، لأن القضاء يحكي الأداء، وما أعظم خسارته، لا سيما إذا تعود أن يتساهل في صلاة الفجر حتى يأتيه وقت الدوام ثم يقوم فيصلي، هذا خسران، خسارة عظيمة، وقد يكون من بعض الناس الذين يهملون الصلاة ولا يهتمون بها، ربما يضع ساعته أو الجرس على وقت الدوام وينام قبل صلاة الفجر فلا يبالي، فإن كان يصلي فهو يصلي وقت القيام إلى الدوام صلاة يسرقها، وفي غير وقتها فهو معرض للوعيد الشديد، وعليه أن يخاف الله عز وجل فيقدم الصلاة قبل كل عمل وفي وقتها المحدود، إذ ما جعل الوقت راجعا إلى مزاج الإنسان وفراغه، الأوقات محدودة، الظهر في وقت كذا والعصر في وقت كذا والمغرب والعشاء والفجر، أوقات محدودة معلومة يجب أداء الصلاة فيها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
يقول: هل يجوز لامرأة مطلقة أن تسكن مع خالتها وأبناء خالتها في بيت واحد، علما أن هذه المرأة ليس لها محرم في هذا البيت؟
إذا كان البيت يعني مفصل ولا يكشف عليها أبناء الخالة لأنهم ليسوا لها بمحارم ولا يجوز لها أن تقابلهم، فتسكن مع خالتها في حجرتها أو حجرة مستقلة، ولا يجوز لها أن تتساهل في الحجاب، بل تظل محتجبة حتى يجعل الله لها فرجا ومخرجا.
يسأل عن سبب نقص الإيمان وكيف تكون المعالجة.
إن شاء الله مستقبل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود علينا وعليه رحمة الله في كتاب الصلاة في باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، قال: حدثنا محمد بن بكار بن ريان قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة أنه قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. والحديث إسناده ضعيف لجهالة حال زائدة. قال: وحدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس قالت: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في المبيت. والحديث صحيح وأخرجه أحمد. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد. والحديث الأول قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. قال: ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته. قال: فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك؟ قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله.
قال وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك قال فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان زاد الحسن في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا والحديث صحيح وأخرجه الترمذي. قال وحدثنا أبو حسين بن يحيى الرازي قال حدثنا أصباط بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة لم يذكر فقال لأبي بكر ارفع من صوتك شيئا ولعمر اخفض شيئا زاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. قال كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب. والحديث إسناده حسن لأوهام في حديث محمد بن عمرو. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. قال أبو داود رواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران في الحروف وكأي من نبي. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. وعن أبي سعيد وهو الخدري ولا يرفع بعضكم على بعض أي صوته أو قال في الصلاة شك من الراوي. والحديث إسناده صحيح وأخرجه أحمد. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الخضرمي عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال حديث صحيح وأخرجه الترمذي والنسائي.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث فيها بيان لثلاثة أمور. الأمر الأول مشروعية صلاة الليل والترغيب فيها، فقيام الليل دأب الصالحين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كما في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا الآيات، وكما في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والصالحون يعتبرون قيام الليل من الغنائم ويفرحون بقدوم الليل من أجل صلاة الليل بحسب طاقاتهم وقدراتهم، فلم يرد في قيام الليل عدد معين يلتزم الإنسان به، بل جاء قيام الليل على أنواع متعددة بخمس ركعات سردا وبسبع سردا أو يجلس في السادسة ويقوم إلى السابعة وبتسع ويجلس في الثامنة يدعو ويأتي بالتاسعة وإحدى عشرة صلاة مثنى مثنى ويوتر بواحدة وأكثر من ذلك بحسب الطاقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. والأمر الثاني أن صلاة الليل الأصل فيها الجهر، جهرية، فرائض ونوافل، فصلاة المغرب من صلاة الليل جهرية، وصلاة العشاء كذلك جهرية، ويلحق بهما صلاة الفجر، وبين ذلك صلاة الليل، صلاة التهجد الأصل فيها الجهر لما في الجهر من فائدة، والجهر أيضا مع تحسين الصوت، وكلما حسن القارئ صوته التذ بقراءة القرآن وفهم من المعاني، من معاني القرآن ما قد يكون خافيا عليه، ويطرد وسوسة الشيطان. وكما قال عمر الفاروق رضي الله عنه: يوقظ الوسنان ويطرد وسوسة الشيطان. والجهر بقدر الحاجة، بقدر الحاجة يجهر في صلاة الليل. والأمر الثالث: إذا خشي أن يشوش على الناس الآخرين الذين هم في صلاة أو في قراءة قرآن أو مذاكرة علم، فلا يجهر حتى يكون سببا في التشويش على القوم، بل يسمع نفسه ليجمع بين المصلحتين، مصلحة نفسه ومصلحة غيره. وأما صلاة النهار فرائض ونوافل فهي سرية لا جهرية.
باب في صلاة الليل. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر، فذلك 13 ركعة. والحديث
هذا من أنواع التهجد، من أنواع التهجد، وهو الكثير من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي تارة 11 كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. وحديث عائشة الآخر: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فمن اقتصر على ذلك وأطال القراءة والركوع والسجود فقد أصاب، ومن زاد فلا حرج، لأنه لم يأتي نص يحدد للمرء عدد ركعات صلاة الليل ولا النهار، فليصلي طاقته.
قال: وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. والحديث صحيح وأخرجه مسلم. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم وهذا لفظه. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي وقال نصر عن ابن أبي ذئب، والأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. قال: والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. قال: وحدثنا سليمان بن داود المهري.
أعد. والحديث
صحيح وأخرجه البخاري ومسلم.
نعم.
قال: وحدثنا سليمان بن داود المهري قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه، قال: ويؤثر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر، وساق معناه. قال: وبعضهم يزيد على بعض. والحديث كسابقه. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس ولا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. قال أبو داود: رواه ابن نمير عن هشام بنحوه.
هذه الأحاديث كما سمعتم بيان لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل 11 و13، والكل سنة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في القراءة، كما في حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح الصلاة بالبقرة، قال: فقلت: يسجد عند 100، فاستمر حتى ختم سورة البقرة في الركعة الأولى، ثم افتتح النساء حتى ختمها، ثم افتتح آل عمران، وهي من السور الطوال، وهذا في ركعة واحدة. ومع إطالة القراءة هو يطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل القيام بعد الركوع، لأنه يقوم الليل إلا قليل. ثم الوتر إما أن يكون بخمس أو يكون بواحدة، فإذا صلى 10 وأراد أن يوتر بخمس سردها سردا، وهكذا إذا صلى 5 وهذا في آخر عمره عليه الصلاة والسلام يسردها سردا، ويروى أنه يصلي 2 ركعة وهو جالس بعد 5. وإن صلى 11 صلى 10 ركعتين وأوتر بواحدة. وفي الأحاديث أيضا مشروعية الاضطجاع بعد أذان الفجر، بعد ركعتي الفجر، يضطجع على شقه الأيمن، وهذا سنة في حق من كان في بيته، وأما من كان في المسجد ففي خلاف بين أهل العلم هل يفرع لمن صلى ركعتين أن يضطجع على شقه الأيمن أو لا يشرع. وكان عمر رضي الله عنه من رآه يضطجع حصبه بالحصى، لأنه يشق على الناس، إذا أراد كل واحد أن يضطجع حصلت مشقة على الناس الآخرين. فالذي يظهر رجحانه أنها سنة لإضطجاع، سنة في حق من كان في بيته، سواء كان إماما أو كان قريبا من المسجد بحيث لا تفوته أول صلاة الجماعة. والله أعلم.
من هنا السائل،
لا إله إلا الله،
هذا السائل من فرنسا يقول: هاجر من فرنسا إلى بلده ثم أصبحت الظروف عليه صعبة، فأراد أن يرجع إلى فرنسا مرة أخرى من أجل أن يجمع له مالا لمدة تزيد عن سنة أو أكثر من سنة، فهل يجوز له ذلك؟
بحسب ظروف الإنسان. الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يجامع أي يجتمع مع المشركين، بل عليه أن يعتزل المشركين، هذا هو الأصل. وقضية الرزق، الله قد كتب الأرزاق، وما على الناس إلا أن يأتوا بالأسباب، فإذا جاء بالسبب في أي قطر من أقطار الأرض فإن الله عز وجل يسهل رزقه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومن الإجمال في الطلب أن يختار الإنسان ليحيا في بلاد المسلمين ويطرق أبواب الرزق الحلال، كما أمره الله بقوله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ونهانا عن السكنى في ديار المشركين للخطر الذي ينال الإنسان وينال أبناءه من ذكور وإناث وأبناء أبنائه كذلك. فالسائل عليه أن يختار لنفسه الأصلح، وهو البقاء في ديار المسلمين ويطلب الرزق، ولا يذهب إلى بلاد الكفر إلا لحاجة ضرورية كعلاج ما وجده في بلاد المسلمين، أو علم يحتاج الناس إليه ما وجد في بلاد المسلمين، أو مرافقة لمريض أو نحو ذلك، أو دعوة إلى الله ثم يعود. حتى الداعي إلى الله عز وجل لا يستوطن بلاد الكفر، لأنه لا يأمن على نفسه ولا يأمن على ذريته، وهذا بخلاف من شيدوا القصور في بلاد الغرب واستوطنوها هم وأبناؤهم وأبناء أبنائهم وأهل مجرة. خطر عظيم. الشاب يخرج مع الشاب النصراني، والشابة تخرج مع زميلة النصرانية، ويجتمعون جميعا في المدارس، وشر مستطير لو فكر من سكن في ديار الغرب.
يقول: أحسن الله إليكم، رجل أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام من صلاة المغرب، ثم بعد تسليم الإمام قام ليتم الصلاة، فجاء رجل آخر وصلى معه
فجهر بالقراءة في كلا الركعتين المتبقيتين، فما الحكم؟
هذا خلاف السنة. السنة أن يجهر في ركعة، لأن الصلاة الجهرية في المغرب ركعتين فقط، فهذا أخطأ، يجب أن يعود إلى الصواب. صلاة صحيحة لكنه أخطأ في الكيفية. إذا أدرك ركعة جهرية من المغرب أضاف إليها أخرى جهرية، وأما الثالثة فسرية، غير أن صلاته صحيحة.
يقول أحسن الله إليكم: إذا دخل المصلي إلى المسجد والإمام راكع، فهل يكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال، أم يكتفي بتكبيرة الإحرام ويركع مباشرة؟
هذا هو الأصل، الأصل يبدأ بتكبيرة الإحرام وهو واقف لا منحني، لأن محلها القيام، فيكبر وهو واقف تكبيرة الإحرام ثم يكبر ويركع، هذا هو الأصل. غير أنه إذا اقتصر على تكبيرة الإحرام وهو واقف وركع بدون أن يكبر للركوع فصلاته تجزئه، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، فالتكبيرة الثانية واجبة والأولى ركن، فيدخل الواجب في الركن وتكون صلاته صحيحة.
يقول: أنا مدرس ويصادف أحيانا إقامة الصلاة في المسجد وأنا في القاعة الدراسية، ولا يسمح لي المسؤول بأن أقطع الدرس إلا بانتهاء الفترة الزمنية المحددة، فما هو الواجب علي؟
الواجب أن يدرس الوضع مع مدير المدرسة، مدام في ديار المسلمين يدرس الوضع حتى يخطط له التخطيط السليم، فلا يحصل تضارب بين صلاة الجماعة وبين إقامة الدرس، بل تقدم صلاة الجماعة ويؤخر الدرس. وما تعلم الناس علوم الشريعة إلا ليعملوا بها، ومن العمل بالشرع صلاة الجماعة. وكم من وعيد شديد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن تخلف عن صلاة الجماعة، وهم أن يحرق على أناس تخلفوا عن الجماعة بيوتهم، وهذا أمر عظيم، فتعالج القضية ولا تترك، فتقدم التحصيل العلمي وربما فات الفرض بدون عذر شرعي، فلا يجوز له الجمع ولا يجوز له ترك الصلاة والعياذ بالله.
جزاك الله خير. سائل يسأل يقول: ما حكم من أدرك الإمام وهو يكاد يقوم من الركوع، هل يدرك الركعة أم لا، ومتى تدرك الركعة؟
تدرك الركعة بالركوع، بالطمأنينة في الركوع قبل أن يرفع الإمام، أن يطمئن راكعا مع إمامه قبل أن يرفع، لأن الطمأنينة ركن من الأركان، فإدراكها مهم. أما إذا لم يدرك يركع وإمامه راكع فلا يحتسب ولا يعتد بهذه الركعة.
يقول: إذا تنجست الملابس الداخلية بقطرات بسيطة من البول أعزكم الله، فهل يكفي فيها النضح بالماء أم يجب تبديل الملابس؟
لا بد، البول نجس، لا بد أن يغسل الثوب حتى ينقى من النجاسة، ويغسل البدن حتى تزول النجاسة أو البقعة، كل ذلك يجب، ولا تصح صلاته إذا تساهل في هذا.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم تسجيل الشيخ الذي يقرأ على الذي به مس وبثه عبر الانترنت، علما بأنه قد يكون الممسوس امرأة؟
إيش؟
يقول: ما حكم تسجيل الشيخ للقراءة على الذي به مس وبثه عبر الانترنت، علما بأنه قد يكون الممسوس امرأة؟
المهم الرقى، المهم الرقية بالقرآن الكريم.
تقول امرأة عندما يطلب منها أولادها أمرا أثناء الصلاة تسلم بعد السجود دون قولها التشهد، فهل صلاتها صحيحة؟ امرأة عندما يطلب منها أولادها أمرا أثناء الصلاة تسلم بعد السجود دون قولها التشهد، فهل صلاتها صحيحة علما أنها تجهل الحكم، وهل عليها إعادة؟
ما فهمت السؤال هذا.
يقول إذا أرادها أحد في خدمة وهي في الصلاة ما تتشهد، تسلم مباشرة، تترك التشهد.
أيوه، ما أدت الواجب، صلاتها غير صحيحة، فإذا كانت فريضة فيجب عليها الإعادة، وإن كانت من الرواتب لا تحتسب بها. فالمهم أنه لا يعتد بها إلا بالتشهد والصلاة الإبراهيمية ثم يعقبها التسليم.
سؤال أحسن الله إليك، يقول إذا أخر،
حتى لا يكفي الاقتصار على التشهد، لا يكفي وتسلم، لا رجل ولا امرأة، سواء في فريضة أو في نافلة، بل يجب الصلاة الإبراهيمية في الفريضة وفي النافلة التي يسلم عليها الإنسان.
يقول إذا أخر رجل صلاة الفجر إلى النهار فهل يجهر بها؟
يجهر بها، لأن القضاء يحكي الأداء، وما أعظم خسارته، لا سيما إذا تعود أن يتساهل في صلاة الفجر حتى يأتيه وقت الدوام ثم يقوم فيصلي، هذا خسران، خسارة عظيمة، وقد يكون من بعض الناس الذين يهملون الصلاة ولا يهتمون بها، ربما يضع ساعته أو الجرس على وقت الدوام وينام قبل صلاة الفجر فلا يبالي، فإن كان يصلي فهو يصلي وقت القيام إلى الدوام صلاة يسرقها، وفي غير وقتها فهو معرض للوعيد الشديد، وعليه أن يخاف الله عز وجل فيقدم الصلاة قبل كل عمل وفي وقتها المحدود، إذ ما جعل الوقت راجعا إلى مزاج الإنسان وفراغه، الأوقات محدودة، الظهر في وقت كذا والعصر في وقت كذا والمغرب والعشاء والفجر، أوقات محدودة معلومة يجب أداء الصلاة فيها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
يقول هل يجوز لامرأة مطلقة أن تسكن مع خالتها وأبناء خالتها في بيت واحد علما أن هذه المرأة ليس لها محرم في هذا البيت؟
إذا كان البيت يعني مفصل ولا يكشف عليها أبناء الخالة لأنهم ليسوا لها بمحارم ولا يجوز لها أن تقابلهم، فتسكن مع خالتها في حجرتها أو حجرة مستقلة، ولا يجوز لها أن تتساهل في الحجاب، بل تظل محتجبة حتى يجعل الله لها فرجا ومخرجا.
يسأل عن سبب نقص الإيمان وكيف تكون المعالجة
إن شاء الله مستقبل.